السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على إنعامه وفضله ومننه ونعمه تتوالى على عباده، وحق هذه النعم أن يشكروه سبحانه وبحمده. ومن أجل المنن وأعظم النعم وأكبر العطايا والمنح أن ييسر الله تعالى للعبد صالح العمل، فإن التيسير إلى اليسرى، التيسير إلى العمل الصالح، هو من أعظم منن الله تعالى على عباده. ولذلك في سورة النعم، في سورة النعم سورة النحل، ذكر الله تعالى في صدرها إرسال الرسل والوحي إليهم بلا إله إلا الله والتوحيد الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولا ريب أن نعمة الهداية أعظم نعمة وأجل منه، فالله سبحانه وبحمده يفتح للعبد بهدايته إلى الصراط المستقيم خير الدنيا والآخرة، فبالهداية يدرك انشراح الصدر وطمأنينة الفؤاد، ويدرك لذة الإيمان وطعمه، ثم إنه يفتح له من أسباب التوفيق والتسديد والإعانة على الرشد والسداد ما ليس له على بال ولا خاطر، بل الله عز وجل يدفع عنه ما يكره، وهو جل وعلا يسارع إليه بكل ما يحب ويفرح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، يقول الله تعالى: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته وأخبرته وأعلنت عليه الحرب. ثم ذكر طريقة تحصيل الولاية، فقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأعظم ما تنال به الهبات وتفوز فيه بالعطايا أن يفتح الله تعالى لك باب الطاعة الواجبة، أن يعينك على أداء الحقوق والواجبات والفرائض، فإن هذا الفتح هو أول بشائر السعادة وعلائمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي شيء عبدي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بأنواع القربات وألوان الطاعات من المستحبات والمسنونات، حتى أحبه، أي حتى يكتب الله تعالى، حتى يكتب الله عز وجل له المحبة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن استنصرني لأنصرنه. فيدرك العبد معية الله عز وجل في سمعه وبصره وحركته وأخذه وعطائه، وهذا يتضمن حفظ العبد من الزلل والخطأ، ويتضمن أيضا الإعانة على كل بر وخير ورشد وفلاح. فإن من كان الله في سمعه من كان الله معه في سمعه، ومن كان الله معه في بصره، ومن كان الله معه في أخذه وعطائه وتنقله وذهابه ومجيئه فهو محفوظ مسدد، وهو معان على كل خير، وعدوه مخذول مدحور. لذلك هنيئاً لمن اشتغل بالطاعات ابتداءً بالفرائض التي فرضها الله تعالى، ثم بسائر ألوان القربات من غير الفرائض، سواء كان ذلك في تطوعاته في الصلاة أو في الصدقات أو في سائر أوجه القربات من الذكر وتلاوة القرآن والقول الحسن والأمر بالمعروف وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فأبواب الخير مشرعة، ومن نعمة الله تعالى أن يبلغك الله تعالى مواسم البر والخير. ونحن في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر رمضان، نستقبل العشر الأواخر، بل نبدأ بالعشر الأواخر من رمضان، فإنه بغروب شمس يوم 20 تكون العشر قد دخلت. وكل ما يتعلق بفضائل العشر من قيام وجد واجتهاد يبتدئ من هذه الليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر وقد دخلت. نسأل الله أن يبلغنا ما فيها من خيرات، وأن يقبل منا الصالحات، وأن يسددنا إلى ما يحب ويرضى من الأعمال، وأن يجعلها في موازين الحسنات، وأن يتقبلها منا أحسن قبول، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذه الليالي المباركات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشط فيها ويجد ويجتهد ويزيد في صالح العمل أكثر من سائر الليالي والأيام، ذاك أن هذه الليالي فيها ليلة عظيمة القدر شريفة المنزلة، فيها ليلة القدر التي تفتح فيها العطايا والهبات، ويجري فيها من المنح والخيرات ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وفي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر بإذن ربهم، من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر، أي وقتها يمتد إلى طلوع الفجر، وهي ليلة سلام من الله عز وجل لعباده، لأوليائه، لأصفيائه، يستكثرون فيها من السلامة ومن الهبات والعطايا والعتق من النار والفوز بالجنان، وكل حسب ما يفتح الله تعالى عليه من الطاعة والبر والإحسان في هذه الليالي، في هذه الليلة التي هي في هذه الليالي الشريفة. فينبغي للمؤمن ألا يكل، وما أسرع أن يمضي الشهر، فإن انقضاءه سريع. بالأمس استقبلناه، وها نحن نستقبل العشر الأواخر، وما أسرع ما نقول تقبل الله منا ومنكم، انتهى رمضان. فليكن في هذه الليالي جد واجتهاد، ولنذر كل ما يلهينا أو يشغلنا عن التقرب إلى الله بالطاعات، فلا تفتر من ذكر وسماع خير وتلاوة قرآن وصلاة واشتغال بصالح، واحذر ما يكون في التجمعات عادة من القيل والقال وكثرة السؤال وهيشات الجمعات، فإن ذلك يكثر حتى في المساجد التي يجتمع فيها العباد، فمن الناس من لا يقوى نفسه، من الناس من لا يقوى نفسه، فتجده يستصحب كل ما يكون من سيء عمله وخلقه في المساجد، في المعاملة أو القول أو المعاشرة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاحرص أن تكون سالما من كل آفة، مسلما لغيرك من كل شر وضر، فلا تقل إلا خيرا، ولا تمد يدك إلا إلى بر، وتحمل أذى الناس، فإنه لا بد في مخالطة الناس من أذى، لو سلم أحد من الأذى لسلم سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه من أذى الناس، فهو أطيب الناس خلقا وأكملهم رحمة، وهو صلى الله عليه وسلم الأوفى في طاعة الله والأقوم بحقه جل في علاه، ومع هذا صلى الله عليه وسلم لم يسلم من الناس. فجدير بالمؤمن أن يحرص على أن يكف نفسه عن كل سوء وشر، وأن يبعد عن كل ما يكون من الأذى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أهم ما ينبغي أن يعتني المسلم به في جملة وقته، وفي هذا الوقت على وجه الخصوص، فإن السؤال والدعاء من أجل العبادات والقربات. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن أعظم ما يستجلب الخير ويستدفع الشر ويدرك به الإنسان خيرات الدنيا والآخرة أن يقبل على الله عز وجل بالدعاء. فقد جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. فالدعاء من أجل العبادات وأقربها إلى نول ما يؤمل الإنسان من خير الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، في بيان أن مدار العبادة في كل صورها وأنواعها أنها دعاء وطلب. والدعاء هو سؤال الله عز وجل الحاجات، هذا الدعاء المتبادل إلى الذهن، وهو دعاء المسألة والطلب. وثمة دعاء آخر وهو دعاء العبادة، وهذا شامل لأنواع التعبدات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. فالصلاة دعاء، والزكاة دعاء، والصوم دعاء، والحج دعاء، وبر الوالدين دعاء، وصلة الأرحام دعاء، وأداء الأمانة دعاء، وكل صالحة من الصالحات دعاء، لأن المتعبد المتقرب لله تعالى بهذا العمل يرجو الجنة والنجاة من النار. فهو يصلي ويزكي ويحج ويصوم ويبر والديه ويصل أرحامه ويكرم جاره ويؤدي الأمانة وما إلى ذلك من القربات وأنواع الطاعات، كل ذلك لأجل أن يفوز المؤمن بعطاء الله وفضله بالجنة فوزا ومن النار نجاة. فكان ذلك هو معنى الدعاء، وهو معنى الدعاء في قسمه الذي يسمى دعاء العبادة. أما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يقول أحدكم، أي في دعائه ومسألته، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وفي رواية اللهم ارزقني إن شئت، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المؤمن هذه الكلمات في دعائه. لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليعزم المسألة، وفي رواية اللهم ارزقني إن شئت. لماذا لا يقول هذا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك، أي هذا هذا هذه الصيغة في الدعاء، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت،
لم يعزم المسألة، أي لم يسأل المسألة سؤال جازم عازم راغب فيما يسأل. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. لماذا؟ لأن هذا يوحي إيحاءين أو واحدا من إيحاءين. الأول أنه مستغن عن رحمة الله ومغفرته، لأن الذي يفتقر إلى الشيء ويشعر بضرورته إليه لا يقول مثل هذا القول، لا يسأل بهذه الطريقة، إنما تجده لا يقول مثل هذا القول ولا يسأل بهذه الطريقة، بل تجده ملحا غاية الإلحاح في سؤال الله عز وجل وطلب ما عنده جل في علاه. هذا الإيحاء الأول في قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت، أنه مستغن ولا رغبة له جازمة في تحصيل مطلوبه من عند الله عز وجل. أما الإيحاء الثاني الذي قد يفهمه هذا أن السائل غير واثق بقدرة الله على إعطائه مسؤوله، أن السائل غير واثق غير جازم أن من سأله قادر على إعطائه، وأيهما أخطر؟ كلاهما بلاء عظيم، فالاستغناء عن الله غاية الفقر، فإن تمام الفقر في قلب من استغنى عن الله، فمتى شعرت بغناك عن الله كان هذا من عظيم جهلك بفقرك وعظيم جهلك بقدرة ربك وعظمته. فالله عز وجل يقول في محكم كتابه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد من صفته اللازمة التي لا ينفك عنها أنه إلى الله فقير، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فكلما استشعر العبد فقره ألح على ربه في السؤال والطلب، كلما عظم شعورك بالافتقار كان الانطراح بين يدي الله وإظهار الاضطرار إليه جل في علاه، بخلاف الذي يستغني ويشعر أنه لا حاجة له بما عند الله عز وجل فإنه لا يسأل، كما أنه يقصر في إلحاح على ربه في حوائجه ومسائله ويطغى. فإن الغنى الذي ينقطع فيه العبد عن مشاهدة فضل الله عليه من أسباب الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما الوجه الآخر من أسباب النهي عن هذه الصيغة في الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، الوجه الآخر في أسباب النهي أن هذا يوحي بأن العبد غير واثق بربه أنه قادر على إعطائه أو هبته أو إنالته ما يتمنى أو ما يسأل، وهذا بالتأكيد سوء ظن بالله عز وجل، وسوء الظن بالله سبحانه وبحمده يفتح على العبد أبواب العمل السيء والقول السيء. ولهذا كانت العقوبة شديدة للظانين بالله ظن السوء، فإن عليهم دائرة السوء وأن يحيط بهم السوء من كل مكان ومن كل جهة. وإذا قال عليهم دائرة السوء فالسوء يحيط بهم كالدائرة التي تحيط بهم من كل جانب وتحاصرهم من كل جهة لهذا من الضروري للعبد أن يستشعر، لذلك من الضروري أن يستشعر العبد عظيم فقره إلى ربه ويحسن الظن به. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا يستحيل يا إخوان، يستحيل، حتى إن من السلف ابن مسعود يقول فوالله الذي لا إله غيره، انتبه لهذه الكلمة يا أخي استمع إليها، فوالله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بربه إلا بلغه الله ظنه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، والله الذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بربه أن يكمل تعظيمه والثقة به، وأنه على كل شيء قدير، وأنه غني حميد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا يحسن عبد الظن بربه، يعني حال سؤاله وطلبه وفي عموم حاله، إلا بلغه الله ظنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليعزم المسألة، يعني العبد ينبغي له في سؤال الله عز وجل أن يجزم في سؤاله، وأن يقدم عليها إقدام الملح الراغب المؤكد الطلب، وليس ذاك الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، أو ذاك الذي يتردد في سؤال الله عز وجل فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. بل ليعزم المسألة وليقل: اللهم ارحمني، فإن الله لا مكره له، أي في دعاء الله تعالى وسؤاله ليقل: اللهم ارحمني، فإن ذكر المشيئة منافي لتمام الرغبة. ولهذا قال: فإن الله لا مكره له، يعني قد يوهم ليعزم المسألة، قد يوهم قوله اللهم اغفر لي إن شئت أن الأمر يأتي بإكراه وليس برضا ولا بكرم وسماحة وحسن وإحسان مبتدأ منه جل وعلا، إنما بإكراه. ولذلك قال: فإن الله لا مكره له. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة. ليعظم الرغبة فسرها العلماء تفسيرين: التفسير الأول بمعنى ليعزم المسألة، يعني ليؤكد طلبه ويطلب طلب الواثق في عطاء ربه: ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد. هذا معنى ليعظم الرغبة، يعني ليعظم رغبته في أن الله سيعطيه ويبلغه ما يؤمله. والثاني في معنى ليعظم الرغبة، يعني إذا سأل فليسأل الله أعظم ما في نفسه، ولا يقول أسأل الشيء اليسير، إنما يسأل الشيء العظيم. ولذلك قال: فليعظم الرغبة، أي ليسأل ما شاء، فإنه جل في علاه لا يتعاظم شيئا أعطاه، أي لا يكبر عنده ما أعطاه، فهو الذي يرزق بغير حساب. وقد جاء في الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. ولك أن تتخيل لو أن الخيال اتسع لتشهد كل الخلق إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم كانوا على صعيد واحد مجتمعين في مكان واحد كل واحد يسأل ما شاء من المسائل. والآن نحن لو أردنا أن نحصي مسائلنا في هذا المجلس بمفرده لوجدنا شيئا عظيما من المسائل، فكيف بالأولين والآخرين من الإنس والجن على اختلاف مسائلهم وحوائجهم، كل يسأل مسألته ويطلب طلبته يعطي الله عز وجل كل أحد ما سأل، فإن ذلك لا ينقص من ملكه شيئا سبحانه وبحمده. فلهذا ينبغي المؤمن أن يعظم الرغبة وأن يعلم أن الله بيده مقاليد السماوات والأرض، وأن الله له خزائن السماوات والأرض، وأنه سبحانه بحمده لا يعجزه شيء، وأنه يعطي بلا حساب ولا عدد، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وبحمده. فجدير بالمؤمن أن يستحضر هذا المعنى وأن يملأ به قلبه عند سؤاله لربه، فإن أعظم ما يبلغك ما تؤمل في دعواتك ومسائلك هو أن تحسن الظن بالله، هو أن تملأ قلبك يقينا بما عنده. ولا يلزم من هذا أن تعتقد أنه لابد يعطيك ما سألت، فقد يكون عطاؤك سببا لهلاكك، فيحجبه الله تعالى عنك رحمة بك، لكن الشأن أن تملأ قلبك يقينا بأنه على كل شيء قدير، وأنه غني حميد، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يعطي عطاء عظيما واسعا، فهو الغني واسع الغنى والحمد جل في علاه. فسل الله ما شئت، لكن إذا لم يعطيك الله فلا تحزن، واعلم أن ذلك ليس عن فقر، فالله غني حميد، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وإذا منعك فذاك ليس عن عجز، فهو على كل شيء قدير، إنما منعك لحكمة. ولا يمنع هذا أن تعيد وتسأل، فالله يحب من يلح عليه في الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيما رواه النسائي وغيره من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطعة رحم، يعني يدعوه وليس في دعائه إثم، ما يدعو بمحرمات، لا يدعو بقطيعة رحم، بقطع ما يجب وصله، إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال يبلغه الله تعالى واحدا من ثلاثة: إما أن يعطيه مسألته، هذه أو أولى المراتب، وإما أن يصرف عنه من الشر نظير ما سأل، يعني مثل ما سأل في نفس الدرجة، يصرف عنه شرورا لم تأتي لكنه يصرفها ببركة دعائه رحمة منه، وأن الصرف أولى من العطاء في حقه. الثالث من العطاءات والخيارات التي ينالها الداعي أن يدخرها له في الآخرة، ومعنى يدخرها له في الآخرة إضافة على أجر الدعاء، فما من داع يقول يا رب إلا وله أجر في دعائه، لكن بعد هذا الدعاء ثمة إما إجابة وإما عدمها، إن أجابك فأعطاك ما سألت، إن لم يجبك فعندك أمران: إما أن يدخر يصرف إما أن يصرف إما أن يصرف الشر إما أن يصرف عنك من الشر مثل ما دعوت، وإما أن يدخرها لك في الأجر أن يدخر لك في الآخرة أجرا وثوابا زائدا على ثواب الأجر. وفضل الله واسع وعطاؤه كريم وهو المنان العظيم. قالوا يا رسول الله، الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذه المقالة، قالوا: إذا نكثر يا رسول الله. نكثر إيش؟ نكثر من إيش؟ من الدعاء. إذا كان الداعي لا يخرج عن واحد من هذه الخصال الثلاثة، إذا نكثر يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني ما عنده وما يتفضل به على عباده أكثر من أن يحيط به الناس، فالله أكثر من كل مسائلنا، فلو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الطاعة والإحسان، وأن يبلغنا صالح الأعمال، وأن يصرف عنا السوء والشر. وأوصيكم أيها الإخوة في هذه الليالي الفاضلة المباركة أن نجد ونجتهد في الدعاء، فالدعاء في هذه الليالي جدير بالإجابة، ولذلك جاء في الترمذي بل في السنن والمسند من حديث عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعائشة رضي الله تعالى عنها أدركت مما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ليالي العشر التي فيها ليلة القدر هي من الليالي التي يرجى فيها إجابة السؤال ويؤمل فيها العطاء، فينبغي للمسلم أن يحرص على كثرة السؤال والطلب مع جده في الطاعة والعبادة. لكن وأنت ساجد سل الله حوائجك، وأنت بين السجدتين ألح على الله بطلب الهداية: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني، قل هذه الكلمات وأنت حاضر القلب في آخر صلاتك ألح على الله تعالى في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وسائر ما يفتح الله لك من الأدعية. إذا دعا إمامك وأمنت فكن حاضر القلب في دعائي في دعائه، فإن المؤمن داعي. ثم بعد ذلك في جلوسك اجتهد في ألا يفتر لسانك في كل لحظة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويا هناء من عفى الله عنه، فإن من عفى الله عنه حط عنه السيئات وتجاوز عنه وفتح له باب الخيرات وزفت له الصالحات، فإن العفو محو وستر وإزالة ما يكدر الخاطر ويقعد الإنسان عن الصالح. فإن أعظم ما يعيق الإنسان أو من أعظم ما يعيق الإنسان عن الصالحات الخطايا والذنوب، فإن الخطايا والذنوب من أسباب حرمانك الصالح. ولذلك ذكر الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إيش؟ إنما استزلهم الشيطان ليش؟ ببعض ما كسبوا. فالذنوب حائل ومانع من الارتقاء والصلاح والاستقامة والفوز والهدى، فاحرص على طلب العفو، فإنه إذا عفى الله عنك زالت عنك قيود عظيمة وخف ظهرك من حمل ثقيل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بعفوه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على قيام ليلة القدر، وفقنا فيها إلى ما تحب وترضى من صالح العمل، واجعل ذلك إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل وتجاوز عن كل ما لا يرضيك من أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا إلى الخيرات، واسلك بنا سبيل الصالحات، وثبت أقدامنا على الصراط في الدنيا، ونجنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح قلوبنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك للمسلمين التوفيق والسداد وجمع الكلمة والصلاح والتوفيق إلى كل بر وإحسان، وفقهم إلى العمل بكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام، وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين إلى ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.